يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا بدوري أبدي كامل سروري وتمام غروري بهذا اللقاء واجتماعي بهذه الوجوه الطيبة والنفوس بوجوه النظرة والنفوس الطيبة، وأيضا أوجه الشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى كل من ساهم لإحياء هذا اللقاء الطيب المبارك. الموضوع عن الأمن هو موضوع عن أمة، مستقبلها وحاضرها من حيث أسباب وجوده وإقامته، أم من حيث أسباب فساده أو الإخلال به. لأن الأمن نعمة عظيمة ومنة جسيمة، به تحفظ الحقوق وتتحقق مصالح العباد وتطمئن النفوس ويزهر الاقتصاد ويعم الخير وتنشر السعادة. والإسلام بنى أو بني هذا الدين على تحقيق المقاصد العظمى، وهي الضروريات التي لا يستقر نظام حياة قوم إلا بالمحافظة عليها، وهي حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل. وبتحقيق الأمن واستقراره تحفظ هذه الضروريات الخمس، فيأمن الناس على دينهم، ويأمنون على أعراضهم، ويأمنون على أموالهم، ويأمنون على محارمهم وعلى ممتلكاتهم. وقد قال عز وجل وهو يبين فضله ونعمته على قوم سبأ، قال: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يسير الراكب الأيام والليالي ولا يخشى على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه، نعمة عظيمة. وقد امتن الله عز وجل على قريش بنعمة الأمن، الأمن الغذائي والأمن النفسي، فقال عز وجل لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع، هذا أمن غذائي، وآمنهم من الخوف، هذا أمن نفسي. فلا يستقر بلد وتعمه السعادة والرخاء إلا بتحقيق هذين الأمرين، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من علامة السعادة، من علامة السعادة الاستقرار الغذائي، الاستقرار الأمني، الاستقرار النفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. من أصبح آمنا في سربه، السرب هو النفس، أي إذا أصبح الرجل وهو آمن في نفسه وماله وأهله، وهو أيضا آمن في قوته، يكفيه قوته إذا كان من الحلال، وأيضا آمن في جسده ومعافى من الأمراض ومن الأسقاط. وأنت إذا تأملت في هذا الحديث فإنك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلم وفجر من شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، أنه حصر هذه الأمور التي تعد من مقومات الحياة: أمن نفسي، وأمن في الجسد، وأمن في الغذاء. وأنت ترى هذه الدول كلها أنشأت وزارات ودواوين لاستتباب الأمن واستقراره، ومن بين هذه الوزارات الفعالة والمهمة التي يقوم عليها صرح الدول وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الداخلي والأمن الخارجي، وأيضا وزارة الصحة، وذلك من أجل تحقيق الأمن الجسدي، وأيضا وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي. فجعل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث واحد، فقال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له أو جمعت له الدنيا بحذافرها، أي بجميع جوانبها، وكأن الدنيا بين يديه. إذا شعرنا بنعمة الأمن واستقرار البلد وطمأنينة النفس، سعينا كلنا في تحقيقه والمحافظة عليه والتحذير من الأسباب التي تخل به، لأن الإخلال بالأمن مصيبة عظمى ورزية كبرى، يعظم الجرم ويعم الفساد، ويصير المرء غير آمن في نفسه ولا في دينه ولا في أهله ولا في ماله، وتضيق النفوس ويعم الشر، والله المستعان. لهذا كان من الضروري أن نعرف الأسباب التي توجب الإخلال بالأمن حتى نتقيها ونجتنبها، وأن نتعاون في ضحضها ومحاربتها، لأن الأمن مسؤولية الجميع. وهذا الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا يدل على نباهة عقله وسداد رأيه، أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، والسر في ذلك حتى لا يصيبه وحتى يتقيه. فالعاقل اللبيب هو الذي يجتنب الشر قبل أن يقع فيه. ومن هنا انتزع الشاعر قوله: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني الذي لا يميز بين المصالح والمفاسد، وبين الحسنات والسيئات، وبين الخير والشر، لا يأمن من نفسه أن يقع في الشر من حيث لا يعلم. وقد يكون هذا بناء على من يقول إن التخلية قبل التحلية، إذا لابد أن نعرف الأسباب التي تخل بالأمن قبل أن نعرف الأسباب التي توجب الأمن. بناء على ماذا؟ على أننا ندفع المفاسد قبل وقوع المصالح، ولأن في دفع المفاسد تحقيقا للمصالح. فإذا دفعنا الشر ودفعنا المفاسد فإنه يتضمن ذلك تحقيق المصالح. ولهذا أردت في هذه الدورة المباركة أن أعرج أو أنبه على أهم الأسباب التي تفضي إلى الإخلال بالأمن، حتى كما قلت سابقا نتعاون جميعا على درئها وعلى إفشالها وعلى إبعادها. ولعل من أهم هذه الأسباب وهو أولها الجهل، فإن الجهل مصيبة لا يندمل، وهو آفة الآفات وأصل الشر والفساد، لأن الجاهل يقدم على ما لا يدرك عواقبه فتصدر منه حماقات وجهالات. وقد سمى الله عز وجل الذنوب والمعاصي بجهالة، لأن الذي يعصي الله عز وجل لا يقدر الله حق قدره فلا يدرك عواقب المعاصي والذنوب. وهكذا الجاهل لا يعرف أن هذا الشر وأن هذا فساد لجهله وعدم إدراكه حقيقة هذا الأمر. أضف إلى ذلك جهله بعواقب الأمور وبمآلات الأفعال، فترى القاتل يقتل ولا يدرك عاقبة القتل، وترى السارق يسرق ولا يدرك عاقبة السرقة، وهكذا قس على ذلك على بقية الجرائم. فإذا ساد الجهل عم الشر والفساد. وقد قال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: إنما عمارة العالم بالعلم وخراب العالم بالجهل. عمارة العالم بالعلم والعلماء، وخراب العالم بالجهل وبالجهلاء. ولهذا إذا فشل العلم في قرية ما ساد فيها الخير والبركة والصلاح والمصالح، وإذا ساد الجهل في قرية عمها الشر وعمها الفساد، وإذا عمها الشر والفساد يختل الأمن واستقرار البلد لعموم المهالك ولعموم الجرائم، لأن الجهل لا يتورعون في ارتكاب الجرائم، فيسير المرء بسبب هؤلاء الجهلة لا يأمن من مكرهم ومن كيدهم ومن جرمهم في ماله وفي دينه وفي عرضه وعلى محارمه. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم ويظهر الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وقال: بيدي هكذا يحرفها، يعني القتل. ويلاحظ أن لعظم هذه الفتن ولعظم الهرج والمرج فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبيده، قال هكذا، فيرفع العلم ويظهر الجهل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن سبب رفع العلم فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فضلوا وأضلوا. هذا هو سبب رفع العلم، هو بقبض العلماء. فإذا أراد الله عز وجل بقوم خيرا استبقى لهم العلماء، لأن بهم تحيا القلوب ويسود الخير، وإذا أراد الله بقوم شرا قبض العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا في البدع، رؤوسا في الضلالة، رؤوسا في الجهالة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الرؤوس، وأنها تفتي بالجهل وبلا علم، فيضلون الناس عن سبيل الله عز وجل. فما أريقت الدماء واستبيحت الأعراض واستبيحت الأموال إلا بفتاوى جائرة ضالة مضلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آثار رفع العلماء وظهور الجهل، حتى قال يظهر أي يفشو وينتشر ويكون ظاهرا غير خفي، يظهر الجهل. فمن آثار قبض العلم وظهور الجهل ظهور الفتن والهرج وهو القتل. فدل هذا على أن أسباب اختلال الأمن واستقراره هو إذا تصدر الجهال واتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم في الدماء واستفتوهم في الأعراض حتى عجت الدماء والأعراض إلى خالقها من هؤلاء دعاة الفتن وخطباء المحن. ومن آثر هذا ظهور هؤلاء الخوارج الذين افتوا في الدماء واستباحوها واستباحوا أموال المسلمين وأعراضهم. ومصيبتهم أنهم أوتوا من هذا، أي أوتوا من الجهل، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال الخوارج شر الناس، أقبلوا على آيات الكفار فخرجوها على المؤمنين. قرأوا آيات الكفار، أي الآيات التي نزلت على الكفار، فنزلوها على عموم المسلمين فكفروهم واستباحوا دماءهم واستباحوا أموالهم. وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رأسهم ذو الخويصرة بعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة، قال اعدل فإنك لم تعدل. قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. قال مه أو دعه، فإن من ورائه أصحابا، إن من ورائه أصحابا يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. والترقوة هو هذا العظم الذي بين النحر وبين الكتف، وفي لفظ قال لا يتجاوز حناجرهم، أي يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ولا يدركون معانيه، إنما يتبعون متشابهه، يتبعون متشابهه، فيأخذون بعض ظواهر الآيات وينزلون عن عموم المسلمين، كقوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا المسلمين الذين لم يتحاكموا إلى كتاب الله، بل كفروا عليا ومن كان معه بحجة أنه رضي بالحكمين، وقالوا إن الحكم إلا لله. فيقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني أن ألفاظ القرآن تبقى تدور في فيهم وفي حنجرتهم، لا يفهمون معناه، لا يفهمون معناه. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بالحنجرة والترقوة والفم، لأن هذه الأمور هي مخارج الحروف، والمقصود أنهم لا يفهمون القرآن ولا يدركون معانيه، وإنما يأخذون بظواهره. وهذا ما يؤيده حديث علي رضي الله عنه لما قال يخرج قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. حدثاء الأسنان هم الصغار، ليسوا صغارا في السن، إنما صغار في العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فسره ابن مبارك وغيره أي عند أهل البدع، حدثات الأسنام أو سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام يعني ضعفاء العقول، سفهاء، فهذه أوصفهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. نعم، ولهذا ما أوقعوه في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي من المفاسد والمنكرات، هموا بتغيير منكر فوقعوا في منكر أنكر منه لجهلهم بعواقب الأمور، ولأن نظرتهم قاصرة لا ينظرون إلا أمامهم. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن أئمة الجور وأمر بالصبر عليهم، ولأن الصبر عليهم أهون من الخروج عليهم لما يترتب من سفك الدماء واستباحة الأعراض وغيرها من المفاسد، هؤلاء عجلوا تغيير المنكر فوقعوا في منكر أنكر منه. ومن تأمل في العالم الإسلامي ماضيه وحاضره يدرك ما وقع فيه من الشرور ومن الفجور ومن المفاسد ومن السيئات، كان ذلك بسبب إضاعة هذا الأصل العظيم، وهو عدم النظر إلى مآلة الأفعال وعدم مراعاة المصالح والمفاسد. أيضا من أسباب الإخلال بالأمن عدم إقامة شرع الله عز وجل، لأن إقامة شرع الله عز وجل فيه الخير وفيه البركة، فشريعة الله عز وجل هي رحمة كلها وعدل كله وخير كله، وأي شيء خرج عن شريعة الله عز وجل إلا وقع في الشر وفي المهالك. وقد قال عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال أيضا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه ترجعون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأمر جل وعلا بالاستجابة لله وللرسول، والاستجابة لله استجابة لكتاب الله، والاستجابة للرسول استجابة لسنته. ثم حذر من وقوع فتنة، وهذه الفتنة إما أن تكون في الدنيا وهي فتنة القلب وفتنة في الدين، كأن يبتلى المرء بالكفر أو أن يبتلى بالبدع أو أن يبتلى بالضلالة، أو له عذاب أليم فسر بالقتل. فدل هذا على أن عدم الاستجابة لله وللرسول من أسباب الإخلال بالأمن وعدم استقراره. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركهن، ثم ذكر منها قال: وما لم تتحكم أئمتهم أو تحكم أئمتهم إلى كتاب الله ويتخيرون فيما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من حكم بغير الحق، أو إذا حكم قوم بغير حق إلا فش فيهم الدماء، لأن حكم الله يقضي بتحريم الدماء وتعظيمها، وتحريم الجرائم على اختلاف أشكالها وألوانها، ولأن الله عز وجل وحكمه يوصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم وينشر العدل بين الناس. أما إذا عدت لحكم الله واستبدل بغيره فقد لا ينصف المظلوم ولا يقتص من الظالم. ولأن هذه الأحكام قال فيها ربنا عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليس ثمة حكم آخر، إما أن يكون حكما لله وإما أن يكون حكما جاهليا. فحكم الله عز وجل كفيل بتحقيق الهناء والسعادة وجمع الكلمة وتوحيد الصف وإقامة العدل ونشر الرحمة. أما حكم غير الله عز وجل فكفيل بإقامة الحيف والظلم الذي يفضي إلى عدم استقرار، إلى عدم استقرار البلدان وعدم تحقيق الأمن. أيضا من أسباب الإخلال بالأمن والمساس به وعدم استقراره ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان وعنوان الإيمان، يجلب الخير ويدفع الشر ويحارب الرذيلة ويحقق الفضيلة ويكف عن المجرمين إجرامهم، يكف عن المجرمين إجرامهم. أما إذا تركت هذه العبادة العظيمة والحسبة الجسيمة فإن أهل الجرائم يسوسون الناس بجرائهم جرائمهم فينشرون الرعب والهلع والجزع في نفوس الناس. فلا يأمن في دولتهم رجل على ماله ولا على عرضه ولا على دينه لفشو الجرائم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا أو المنكر ولا يغيرونه إلا أوشك الله أن يعمهم بعقابه، أوشك الله أن يعمهم بعقابه. إذا فشى المنكر فلم يغير ولم يؤمر بالمعروف ويكف على أيدي المجرمين والقتلة والسرقة فإنه يعم الشر. فلا يترك بيت مضر ولا وبر إلا دخله، كالنار إذا أضرمت فلا ينجو من حرارتها ومن شرارتها أحد. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أو أصاب بعضهم أعلاها وأصاب الآخر أسفلها، فكان الذين أصابوا أسفلها يستسقون الماء فيصعدون إلى أعلاها ويمرون على من كان بأعلاها. نعم، ثم قال بعضهم: لو حفرنا حفرا في نصيبنا ولا نؤذي إخواننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوه لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على يده نجا ونجوا جميعا. هذا من أروع الأمثلة في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق باللغة العربية وهو أفصح من نطق بالضاد. فكان عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال ليقرب البعيد وينزل المعقول منزلة المحسوس، وكأنك تراه بعينيك. فسبها المجتمع بالسفينة تبحر في البحر، وهكذا المجتمع. نعم، والناس ثلاثة أصناف: قائم بحدود الله وهو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقع فيها الذي هو واقع وقع في المنكر ولا فعل المعروف، وفيهم صنف ثالث وهو المدهن الذي يرى المنكر ولا يغيره. قد يقول أحدكم إنه لم يذكر في الحديث فيقال بلى قد ذكر في رواية أخرى. قال مثل المدهن, ويجمع بينهما أن الراوي ذكر مرة المدهن ومرة ذكر القائم, فصار ثلاثة أصناف: القائم الذي يقوم بحدود الله, والمدهن الذي لا يغير منكرا ولا يأمر بالمعروف, والواقع في المنكر ولا يفعل المعروف. فهذا المدهن إذا رأى هؤلاء الذين يحفرون في السفينة ويحفرون في المجتمع, يحفرون السفينة, فإن أخذ على يدهم نجوا جميعا ونجت السفينة من الغرق, وإن تركهم يفعلون ما يشاءون فإن السفينة تغرق فيهلك الناس ويهلك من كان فيها أجمعين. فالمجتمع أو السفينة كالمجتمع. فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذاك إيذان بإخلال الأمن وغرق المجتمع في مستنقع اللا أمن من المنكرات والجرائم ما لا أعلم إلا الله. فإن أقيمت هذه الشعيرة وأخذ على أيدي الظلمة والمجرمين ومنعوهم من سفك الدماء أو اغتصاب الأموال أو انتهاك الأعراض نجوا ونجى المجتمع. وليست العبرة بالعاقبة, إنما العبرة بالشروع في العمل, لأن الذي هم بحفر السفينة قد شرع إذا لابد من أخذ على هؤلاء المجرمين على أيديهم ومنعهم من الإخلال بالأمن قبل الشروع فيه. وأيضا هذا الحديث أصل في هدم بعض الدعوات الهدامة التي يرفع شعارها البعض باسم الحرية الفردية, الحرية الفردية. فهؤلاء الذين ركبوا في السفينة قالوا لو نحفر في نصيبنا, هذا مكاننا ونحن حر فيه. لكن الحرية الفردية إذا كانت تفضي إلى المساس بالمصلحة العامة وبالمجتمع فلا بد من قطع يدها وكفها عن جرمها, لأن المقصود هو حفظ الأمن العام. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يكف الناس قبل الشروع في الجريمة, لأنه إذا وقعت فلا تحين ندم, قد يعود المرء على أنامل الندم ولا تحين ندم. نعم, أيضا من أسباب الإخلال بالأمن وعدم استقراره هو الاختلاف والتفرق. الاختلاف والتفرق إلى شيع وأحزاب متناطحة متضاربة, وغالبا هذا الاختلاف والتفرق يفضي إلى ما لا يحمد عقباه, كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأمر جل وعلا بالاعتصام بحبله, وحبل الله عز وجل كتابه وسنة نبيه دينه, لأن الإسلام يعصم من الزلل ويعصم من الهلاك ويجمع ويوحد ويقرب. أمر بالاعتصام بحبل الله عز وجل وذكرهم بنعمته يوم كانوا أعداء, كانوا أعداء يقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض, قبائل متناحرة متقاتلة, فجاء الإسلام فجمع شملها ووحد صفها وجعل تعيش تحت بحبوحة الإسلام, كما قال الصحابي قال: أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. إذا كان الإسلام هو أبانا فنحن إخوة في أبوة الإسلام. والمقصود أن الله عز وجل ذكرهم بهذه الحقيقة وهي أنهم كانوا أعداء. كانت حروب طاحنة تحصد الأرواح، لأدنى شيء تشب الحرب وتعظم المحن وتشتد الفتن. وما وقع بين الأوس والخزرج من قتال استمر سنين وسنين حتى جاء الإسلام وأخمد نار الفتنة وأطفأ نار الحروب وجمع شملهم. فدل هذا على أن التفرق والاختلاف قد يفضي إلى ماذا؟ إلى عدم استقرار الأمن وعدم استتبابه، وعلى فشو الهلع والخوف، ويستصير كل طائفة تنصر رأيها وتنصر منهجها فيقع الاصطدام. أيضا من أسباب الإخلال بالأمن وعدم استقراره هي هذه الشعارات القبلية والدعاوى الجاهلية والنعارات الجهوية، النعارات الجهوية التي مزقت جسد الأمة وزرعت الأحقاد والأفغان، أفضت إلى نشوب حروب وعدم إلى أمن، نصرة وحمية للتقاليد أو للأرض أو للغة أو للجهة. وما مر على عالم الإسلام من مفاسد صارت صفحات سوداء في تاريخه بسبب هذه النعرات، حتى يعني شدد الإسلام على هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا دعوة الجاهلية. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية، ليس من الإسلام، ليس من شريعتي، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع الشعار العصبية والجهوية، لأن هذه الأمور تفضي إلى لا أمن وتجعل كل قبيلة تنتصر لقبيلتها وكل جهة تنتصر لجهويتها. وقد ثبت في السنة أن رجلا من الأنصار كسع رجلا، أن رجلا من المهاجرين، أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاستغاث الأنصاري بأصحابه الأنصار، واستغاث المهاجري بإخوانه المهاجرين، لما سمع أكادوا أن يقتتلوا وأن تشب بينهما مقاتلة بينهم مقاتلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم: أبي دعوى الجاهلية وأين بين أظهركم؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، واعتبرها من عارات الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانت لهم حمية وعصبية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، وفي لفظ قال: فإنها خبيثة. هذه الدعوة الجهوية والعصبية إنها منتنة وخبيثة ورديئة، لأنها تفرق ولا تجمع، وتزرع الأحقاد والأفغان التي يكون وراءها النصرة لكل جهة مما يحدث اللا أمن في البلدان. أيضا من أسباب الإخلال بالأمن وعدم استقراره هي هذه الأفكار الضالة المضلة والمذاهب الهدامة التي تتبنى في منهجها وأصول دينها فكر الخروج واستباحة الدماء وإراقتها واستباحة الأموال. عقيدتهم، منهجهم، أصول دينهم وهذا أشرب الدماء كالخوارج، فإن عقيدتهم الخروج عن الأئمة الخروج على الأئمة واستباحة الدماء كالمعتزلة الذين جعلوا من أصول عقيدتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقصود بذلك هو الخروج عن الأئمة، وكالروافض الذين رفضوا الإسلام واستباحوا دماء المسلمين، فإن من عقيدتهم سفك الدماء وإراقتها، وإنه لما قامت دولتهم قال الهالك زعيمهم الروحي قال منهجنا أن نصدر ثورتنا في مختلف أحياء العالم، فهذه عقيدتهم تصدير الثورة، أن يصدروا تجربتهم أبان المضلة الفاسدة في بقي العالم الإسلامي، ولهذا نشروا الفتن والقلاقل ومسوا بالأمن وزرعوا الخوف والهلع في العالم الإسلامي بفكرهم المنحرف. إذن هؤلاء لا بد من منع نشر كتبهم ونشر أفكارهم ومنهجهم، لأن منهجهم يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى عدم استتباب الأمن وعدم استقراره. ولعل مما يلحق بهم أيضا ما يسمون بدعاة الانفصال، الذين يريدون أن ينفصلوا عن دولة الأم وأن يمزقوا جسدها وأن يستقلوا بجهتهم، وحملوا شعارات جهوية فكرية منهجية، ولعل هناك أيدي خفية تلعب تحرك بهم. نعم، فهؤلاء دعاة الانفصال أيضا مما يزرعون الهلع والخوف، مما يمسون أمن البلاد، أمن البلاد، لأن هذا الفكر غالبا ما ينتهي إلى ما لا يحمد عقباه، فإنهم يرون لابد من تشكيل خلية لتحقيق مآربها وأهدافها، غالبا ما تتحول هذه الخلية إلى نزاع مسلح، وقد وجدوا من يدعمهم بالخارج ويحركهم ويمدهم بالمال ويمدهم بغير ذلك من الأمور، فهذا من الأمور التي تمس بأمن البلد. ولعل مما يلحق بهم، إذا أشرت إلى الطوائف والمذاهب، فمما يلحق بهم بعض من ينتسب إلى العلم وهو من أشباه العلم وأنصاف الدعاة الذين يحملون هذا الفكر، الفكر الخارجي، وينشرونه في أوساط الشباب الذين أقاموا في الفنادق وزجوا بالشباب إلى الخنادق ووضعهم في فوهة البنادق. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه قال هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة الضلالة وخطباء الفتن، من أجابهم لنعراتهم وشعارهم فإنهم يزجون به إلى المهالك. فهؤلاء يلحقون بمن يريد المساس بالأمن، ولا شك أن الرد عليهم وكف شرهم متعين على الجميع، وسيما أنهم اتخذوا مواقع التواصل منبرا لهم لترويج هذه الأفكار الضالة المضلة، فقد أججوا الثورات وأججوا الفتن في مختلف العالم الإسلامي، ولا يزال إلى اليوم يكتوي الإسلام من شؤم أفكارهم وضلال فكرهم وانحراف منهجهم. إذن هؤلاء القوم دعاة الفتن ودعاة ثورات، هم أيضا فكرهم ومنهجهم من أسباب الإخلال بالأمن، أيضا من أسباب الإخلال بالأمن التنافس على الدنيا والتكالب عليها والتنافس على عرش الحكم وعلى المناصب والولايات وعلى المال، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بين بينهم. هؤلاء الذين أوتوا الكتاب كان فيهم علماء وكان فيما كان فيهم، لكن لما جاءهم الحق وجاءتهم البينات وجاءهم العلم اختلفوا فيما بينهم بغيا بينهم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يكثر من قراءة هذه الآية ويقول: بغيا لطلب الدنيا. بغيا بينهم أي بغيا للدنيا وطلبا للحكم والسلطان، أو طلب لحكمها وسلطانها. إذا بغى بعضهم على البعض وضرب بعضهم رقاب بعض طلبا للحكم وطلبا للسلطان. وهكذا قال أيضا أبو العالية، قال: حتى قتل بعضهم بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما: إن فتحت لكم فرس والروم فأي قوم أنتم؟ قالوا، أو قال عبد الرحمن بن عوف، قال: نكون كما أمرنا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم ترجعون إلى بيوت الأنصار المهاجرين فيضرب بعضكم رقاب بعض؟ إذا فتحت لكم الدنيا وبركاتها كما قال في الحديث الآخر، فتحت لكم الدنيا وبركاتها كما في الحديث الآخر قال: ما الفقر أخشى عليكم، بعدما جاءه المال والغنائم من البحرين، قال: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتهلككم كما أهلكتهم، أي كما أهلكت بني إسرائيل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: أي قوم أنتم إذا فتحت لكم فارس الروم وفتحت لكم كنوزها وأراضيها؟ فقال: نكون كما أمرنا الله، نكون مسلمين مؤمنين نشكر الله على نعمته وعلى هذه الأموال وهذه الغنائم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: تتنافسون. وتأملوا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم كيف رتب الأمور، فأولها التنافس وهو التكالب على الدنيا والأثر بالأموال. قال: تتنافسون، فمن استأثر بالمال ولم يحظى به الآخر سيدب بينهم الحسد. ولهذا قال بعده صلى الله عليه وسلم: ثم تتحاسدون، أي بعد التنافس يكون فيكم الحسد، تتحاسدون. والحسد هو يتمنى زوال نعمة الآخر، يتمنى زوال نعمة على أخيه. ثم هذا التحاسد يفضي بهم إلى التدابر، فإذا تمكن الحسد والغل والحقد من النفوس فإنه يفضي إلى ماذا؟ إلى التدابر، لأن الحسود لا يسود، ولأن الحسود ساخط على نعمة الله فلا يرضى أن يرى أثر نعمة الله في أخيه، فيفضي هذا التحاسد إلى التدابر. ولهذا قال: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. والتدابر والتقاطع قد يبقى معه نوع من الود، قد يبقى معه، كل ما في الأمر أنهم يفترقون ويتقاطعون. ثم هذا إذا استحكم في النفس يفضي إلى التباغض، يفضي إلى التباغض، ثم التباغض يفضي إلى إباحة الدماء وإراقتها، ويكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وعدم استقراره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التكالب على الدنيا والتنافس فيها من أسباب الإخلال بالأمن. ومن تأمل في تاريخ الإسلام ماضيه وحاضره يدرك هذا جليا، كم سفكت الدماء وانتهكت الأعراض بسبب التنافس على الدنيا والتكالب على الكرسي والاستباق على عرش الحكم وعلى عرش الخلافة. هذا الاستباق وهذا التنافس أفضى بعدم الاستقرار في هذه الدول. نعم، هذا لعل أهم ما ذكرته فيما يخل بالأمن ويزعزع استقراره ويفوت النعمة ويجلب النقمة ويتحول الأمن إلى خوف وفتن، يستدعي من المسلمين أجمع كلهم أجمعين أن يحذروها ويحذروا منها وأن يجتهدوا في صدها وكسر شوكتها، لأن الأمن مسؤولية الجميع، به يسعد الجميع. فإذا استقر الأمن واستحكم وعاش الناس في كنفه وتحت ظلاله يعم الخير والرخاء والسعادة. أما إذا ذهب الأمن وحل مكانه الخوف والجزع، عمت الجرائم وفشى القتل والهرج وكثرت الفتن واشتدت المحن، إذن فمسؤولية الجميع لتحقيق الأمن واستقراره والتحذير من الأمور التي تخل به أو تفسده. هذا ما أردت أن أنصح به نفسي وإخواني وأن ذكرهم بنعمة الأمن وضرورة المحافظة عليه والتحذير من الأساليب والدعايات والأفكار الهدامة والأهواء والمذاهب الضالة المضلة التي تمس بالأمن وتجتهد في تفويته وفي زرع الزلازل والقلاقل في المجتمعات الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.